الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قرأت لك. قبل أن أبدأ حقيقة، الحلقة الماضية منذ قليل أو التي سبقت هذا البرنامج مع الدكتور وسام والأستاذين الفاضلين الأستاذ ممدوح إسماعيل والأستاذ محمد القدوسي حفظهم الله عز وجل جميعا، كانت حلقة دسمة وفيها ما يثير الشجن، وآخر ما ذكر فيها تذكير الأخ الحبيب الأستاذ ممدوح إسماعيل بالدعاء لإخواننا في سوريا، وكذلك تذكير الأستاذ محمد القدوسي بما حدث في فلسطين من تدمير 1200 مسجد، والناس صامتون والإسلاميون صامتون في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن إخواننا في سوريا، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يقهر ذلك العدو الغاشم، وأن يطيح بكل ظالم كل طاغية على وجه الأرض، وأن يرينا العدل في هؤلاء، وأن يرينا القصاص أيضا في هؤلاء المعتدين الظالمين الباغين الذين سلبوا الشعوب حقوقهم واعتدوا عليهم وبغوا بغيا كبيرا وعاثوا في الأرض فسادا. نذكر كما ذكرنا الأخ الحبيب الأستاذ ممدوح بأن نلح على الله عز وجل بالدعاء أن ينصر الله تعالى إخواننا في سوريا، وكذلك نسأل الله عز وجل أن ينتقم من الصهاينة الملاعين، وأن يعجل بإذن الله تعالى بزوالهم من بلادنا الإسلامية، وأن يرفع الله تبارك وتعالى راية التوحيد عالية خفاقة في كل مكان. يا الأحبة، برنامجنا برنامج قرأت لك. قرأت لك إنما نتحدث فيه في كل حلقة من حلقاتنا عن كتاب من الكتب التي نختارها، ونتكلم عن القضية أو القضايا التي يحتويها هذا الكتاب، ولا بد من أن نكون متابعين للأحداث الجارية التي تحيط بنا في كل مكان من أمتنا، ولعل من هذه الأحداث ما حدث في الجمعة الماضية في مصر مما أطلق عليه جمعة رد الشرف أو الحرائر المصريات وما إلى ذلك. أنا أقول لكل امرأة حرة أبية شريفة عفيفة في كل مكان من أرض الله، وأقول للمسلمة على وجه الخصوص، ما أعزك أحد قدر ما أعزك الإسلام، وما أعطاك حرية حقيقية قدر ما أعطاك الإسلام، وما رفع قدرك وما رفع شأنك في كل مجالات الحياة، في العلم، في المجاهدة، في التربية، في التوجيه، في العمل، في كل شيء في مناحي الحياة، ما أكرمت المرأة إلا في ظل الإسلام. لأجل هذا في الحقيقة، وكنا تحدثنا في الأيام الماضية أيضا عن معاملة غير المسلمين في بلاد الإسلام، وتحدثنا كذلك عن حقوق الإنسان في الإسلام، كل هذا إنما جاء يعني رد فعل لما يثار في الإعلام الفاسد الذي يطلق عليه كثير الآن من العلماء أو من الدعاة إنه أشبه بسحر بني إسرائيل، ما يروجه هذا الإعلام منذ بدأ سطوع نجم الإسلاميين في سماء الانتخابات في المرحلة الأولى ثم الثانية، وبإذن الله تعالى تتم على خير. نسأل الله عز وجل أن يعني يحقن دماءنا في كل مكان، أن يحقن دماء المصريين والمسلمين في كل مكان. أقول الإعلام الهابط، الإعلام الفاسد، الإعلام المأجور، الإعلام الموجه، هو الذي يرفع راية ليحاول أن ينكس راية الإسلاميين، فيرفع راية البغي والظلم، البغي والظلم في القول، الاعتداء على الإسلاميين قبل أن يفعلوا شيئا. سيحرمون كل شيء، سيجعلون الناس يعيشون في ضنك، سيفعلون ويفعلون وينكلون، ينكلون بالأقليات المسلمة، سينكلون بالمرأة، سيجعلونها في قمقم، إلى آخر هذه الترهات والأباطيل التي لاكتها ألسنة كثيرة من ألسنة هؤلاء الإعلاميين المأجورين للأسف الشديد. وغزى هذا قنوات كثيرة، يعني أرضية وغير أرضية، لتتناول هذا المشهد وتحاول أن تقلل أو تقلص عدد الإسلاميين في المرحلة الثانية ثم في المرحلة الثالثة. ولكن كما سمعنا، إذا كان حوالي 85% الآن من الذين انتخبوا هم في الاتجاه الإسلامي، سواء حزب الحرية أو حزب النور أو ما شاكل ذلك، الاتجاه معظمه إسلامي، والذي جاء به إرادة الشعب. إذا حدث هذا سيقولون إن الشعب مغرر به، سيقولون إن الإسلاميين استخدموا المنابر كذا، سيقولون إنهم انتهكوا فترات الصمت الانتخابي، سيقولون كلاما كثيرا، وكأن الآخرين غير الإسلاميين لم ينتهكوا فترات الصمت ولم يفعلوا شيئا. وكنا نقول ليت هؤلاء كانوا يأتون بالمرشحين أو بأكبر عدد ممكن من المرشحين من كل الاتجاهات ليعرضوا لنا ما هي برامجهم، ماذا يريدون أن يقدموا خدمة لبلادهم، ماذا يريدون أن يقدموا حلا لمشكلات بلادهم، مشكلات العويصة، من مشكلات التعليم، من مشكلات الصحة، من مشكلات العشوائيات، من مشكلات رفع الحد الأدنى للأجور. هذه المسائل والمشاكل التي تعانيها الأمة، بدلا من أن يقولوا إن الإسلاميين سيحرمون السياحة، سيهدمون التماثيل، سيجعلون البكيني يعني يلغى من الشواطئ كلام، أو يحرمون الخمر. الإسلاميون لا يحرمون من عند أنفسهم، وإذا كانت الغالبية العظمى في بلادنا هي من الإسلاميين أو من المسلمين، فلابد أن يحكموا بشرع الله عز وجل طالما أنهم مسلمون. لكن كيف تدار الأمور، كيف يعني ينبه على الناس في الأمور التي ستحرم أو التي تمنع أو التي تغير، هذه وسائل المفترض فيها أن يكون هناك دعوة وأن هناك تدريج وأن يكون هناك توضيح، لكن لا مداهنة. لا يستطيع أبدا كائنا من كان أي إسلامي أن يجعل الحرام حلالا من أجل عيون الليبراليين أو العلمانيين أو غير ذلك، من أجل أن يكسب بعض الأصوات. لا، لابد أن نكون ثابتين على الحق، لابد أن ننافح عن هذا الحق الذي نقتنع به ونعتقده يقينا. أنا أقول في هذه الحلقة حديثي لأختي الكريمة، حديثي لابنتي، حديثي لزوجتي، حديثي لأمي، حديثي للنصف الحلو في مجتمعاتنا كلها. حديثنا اليوم للمرأة، للمرأة التي هي أخت، هي عمة، هي خالة، هي زوجة، هي ابنة، هي أم. المرأة هي جارتي، هي زميلتي في العمل، هي التي تركب إلى جواري المواصلة. هذه المرأة أوجه حديثي إليها، أنت حرة منذ أسلمت لله عز وجل، وليست الحرية المنفلتة، وليست الحرية الضاغطة، وليس أي شيء يزين بكلام من هنا أو هناك ليضحك به على عقول نسائنا. المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية، هذا حوارنا حول هذا الكتاب الماتع الذي ألفه الشيخ الحبيب أستاذ الدكتور الداعية المجاهد المعلم فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، حفظه الله عز وجل ورعاه، وسدد على طريق الخير والحق خطاه، وأيد به الحق وأهله، وأيده دائما بالحق، شيخنا الشيخ محمد ابن أحمد ابن إسماعيل المقدم، العلم المعروف من علماء الدعوة الإسلامية في المعاصرة، له مؤلفات كثيرة، ربينا على هذه المؤلفات وعلى أشرطته وعلى دروسه التي كنا يعني نتمكن من حضورها في المساجد التي كان يأمها ويرتادها، ليلقي فيها هذه المحاضرات منذ عشرات السنين، جزاه الله عز وجل خيرا عما قدم للإسلام والمسلمين من كتب نافعة وخطب رائعة تعلم منها الكثير من أبناء الصحوة الإسلامية بدءا من السبعينيات في القرن الماضي. شيخنا الشيخ محمد كتب هذا الكتاب وهو كتاب ماتع، وكعادتي أحاول أن أطوف حول مضمون الكتاب لأن الوقت يعني قليل والأحداث كثيرة، وإلا لو كانت الأحداث أكثر هدوءا لا يعني أخذنا كل كتاب على حدة نتأنى ونقرأه قراءة يعني متأنية لنتمتع ولنتعلم من الكتب التي يعني يوفقنا الله عز وجل لانتقائها للحديث من خلالها مع حضراتكم في هذا البرنامج الذي أسأل الله أن يكون هادفا نافعا بإذن الله تعالى. لكن أنا سأقول للأخت المسلمة، الأخت التي وقفت في ميدان التحرير أو في أي ميدان من ميادين مصر ورفعت عقيرتها وصاحت إنها تريد الحرية، إنها تريد رد الشرف، إنها تريد الكرامة، إنها تريد كذا وكذا، أقول للمرأة المصرية مسلمة أو كان أو غير مسلمة، أقول لها تعالي استمعي إلى بعض ما في هذا الكتاب من بيان لحال المرأة قبل الإسلام، ثم حال المرأة بعد أن جاء الإسلام، ثم ننظر كيف كرم الله عز وجل المرأة تكريما عظيما، وكيف أن هؤلاء الذين يغرضون ويحاولون أن يعني يجيشوا الجيوش من كل اتجاه، كما قلت تارة يلعبون أو يعزفون على وتر الفتنة الطائفية فيتكلمون عن النصارى بأنهم أقلية وأن الإسلاميين ربما يأكلونهم أكلا. نبين هذا وبينا بفضل الله تعالى من أكثر من طريق ومن كتاب أو أكثر من كتاب. كذلك يعزفون على وتر السياحة والعمل في السياحة وأن الإسلاميين سيحرمون كل شيء وأن السياحة دخل قومي كبير جدا للبلد وهؤلاء سيأتون إلى الحكم فيفعلون كذا وكذا، ليؤلبوا ويعني يبدأوا في تنغيص عيش هؤلاء، فيخرجون أيضا في جماعات يتظاهرون ويقولون إنهم ضد من يحرم السياحة أو كذا، ونأتي بالأدلة وأن الإسلاميين لا يستطيعون أن يحرموا، بل الله عز وجل أمرنا أن ننظر في الأرض وأن نسير في الأرض وأن نتفكر لنعرف عواقب من كانوا قبلنا، ننظر في عاقبة الذين كانوا قبلنا من القدماء المصريين ومن غيرهم، نعرف كيف آل بهم الحال. الله عز وجل بيّن لنا في آية من الآيات التي يأتي السائحون من بلاد العالم كلها ليروا جثة فرعون الذي قال الله تعالى فيه اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نحن أي الإسلاميين لا يحرمون هكذا، وإنما يحرمون ما حرم الله ويحلون ما أحل الله عز وجل. لا ينتظر أبدا أن فريق آخر يجيش جيوش الذين يعملون في البنوك وأن الإسلاميين سيأتون ويحرمون العمل في البنوك وسيقضون على البنوك. طب هيقفلوا البنوك، سيمنعون الخمور، طيب يعني ماذا سيفعل الإسلاميون؟ إذا أغلقوا مصانع الخمور ستتحول مصانع الخمور إلى مصانع للعصائر والمياه الغازية وغيرها، وهذا موجود يعني في دراسات أعدت لهذا لتحويل شركات البيرة والخمر في بلادنا إلى شركات للمياه الغازية، الكلام ده من أكثر من 20 سنة، هذا موجود ومكتوب وطرح على أكثر من وزارة في العهد البائد، لكن كانت يعني الأذان صماء لا تسمع ولا تعي أو لا تريد أن تسمع أو لا تريد أن تعي. وقد قدم دستور كامل مستمد من الشريعة الإسلامية فيه كل الخير للبلاد، ومع ذلك في أيام صوفي أبو طالب ومع ذلك وضع في الأدراج ولم يرى النور حتى الآن. أسأل الله أن يخرج ليرى النور هو أو ما هو على شاكلته حتى ينتفع الناس به بفضل الله تعالى، ويقام شرع الله الذي فيه الخير كل الخير لكل الناس الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة المباركة التي أسأل الله أن يحفظها اليوم وغدا وبعد غد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول هذه يعني أنهار أو نستطيع أن نقول خانات يحاول هؤلاء المفسدون في الأرض أن يؤلبوا شعوبنا على التيار الإسلامي، ربما ليكسبوا بعض الخطوات أو بعض المقاعد أو ما إلى ذلك، أو ليفسدوا العملية الانتخابية، وأتصور أن هذا هو الهدف الأسمى لهم أن تفسد هذه العملية الانتخابية وأن يحدث ما لا تحمد عقباه حتى لا يكون للإسلاميين شأن في البرلمان أو في الحكومات القادمة. فمن هذه يعني الأنهار إذا صح الوصف، هذا النهر المهم في حياتنا، النصف نصف المجتمع، المرأة. المرأة يقولون أنت نصف المجتمع، وطبعا عندنا أقوال كثيرة جدا، البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد، عندنا أقوال كثيرة، كل هذا سيتلاشى حين تسمع آيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين قيمة المرأة. ونحن نقول إذا كما قال شيخنا الحبيب شيخ محمد إسماعيل، المرأة نصف المجتمع ثم هي تلد النصف الآخر، فهي مجتمع بأسره. الذي رب العلماء وخرج الفقهاء والمجاهدين في سبيل الله هن النساء. الأصل في الرجال أنهم يخرجون للعمل ويكدحون ويكدون ويتعبون، لكن التي تربي، التي تهز المهد لصبيها وترضعه، هي التي تربيه وتغذي فيه روح العلم وروح الجهاد وروح الصبر وروح المجاهدة وروح قول الحق، حتى يكون جريئا في إحقاق الحق وإبطال الباطل. فخرج علماء الإسلام منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، إلى يوم الناس هذا، أحرارا، أسوياء، أقوياء في عقيدتهم، في كل أفكارهم، في عملهم، في تعلمهم، في جهادهم، في صبرهم، في دعوتهم، في إعلامهم، إنما كانوا صناعة أمهات. ولذلك القول الشهيرة وراء كل عظيم امرأة فيها شيء من الصواب، لكن التصويب الحقيقي لها وراء كل عظيم أم صالحة، أم ربت، أم أخذت بأيدي أبنائها فنهضت بالمجتمع الذي تعيش فيه. أم الإمام الشافعي هي التي علمته وجعلته إماما، أم الإمام الأوزاعي هي التي علمته أيضا وجعلته إماما، أم الإمام سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، كل هؤلاء كان وراءهم أمهات. أم الإمام مالك هي التي كانت تحمله حملا وهو صغير على أن يجلس في مجلس ربيعة رضي الله تعالى عنه ليستمع ويتعلم العلم، ثم يصير مالك ابن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي المعروف، ويصير الإمام الشافعي أيضا إماما وصاحب مذهب، وغير هؤلاء. إحداهن تقول لولدها يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، إحداهن تقول يعني اصحبوا ولدي هذا إلى المدينة ليلقى الإمام مالك ليتعلم منه وهو ابن أقل من 10 سنوات. هؤلاء الأمهات الصالحات هن اللائي صنعن أبطالا. ونحن سمعنا ورأينا بفضل الله تعالى في واقعنا الآن وفي أيامنا هذه وفي أيامنا الماضية، رأينا أمهات فلسطينيات مجاهدات صابرات محتسبات، حين يأتيها خبر يعني استشهاد ولدها تزغرد ويعني تعلن أنها فرحة مسرورة لأن ولدها في الجنة، ويعني لا تبدي ندما ولا شيء من هذا القبيل، وإنما تقول أن كل أولادها فداء للوطن، كل أبنائنا، كل أبناء الإسلام والمسلمين فداء لأوطانهم، فداء لدينهم بإذن الله عز وجل. نحن نرى هذا ونستمتع ونتمتع في الحقيقة حين نرى هؤلاء الأمهات الصالحات وهن يتحدثن هذا الحديث المستفيض، لتقول للناس كلها جميعا إنها تقدم أبناءها أو تقدم إخوانها وتسعد مثلما سعدت الخنساء حين قدمت 4 من أبنائها لله عز وجل وفرحت بذلك. بل أول ما سألت ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مهم زوجها توفي أو استشهد، ليس مهما أن يقتل ولدها أو أخوها أو كذا كل هؤلاء المحيطين بها، وإنما المهم ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه رمز الدين، فهي تريد حماية الدين. كذلك الأمهات الصالحات في هذه الأيام. أقول هذا وأنا في الحقيقة قلبي فيه من الألم والمرارة، وأنه مكلوم الحقيقة على ما أرى في فلسطين وما أرى في اليمن وما أرى في سوريا من هذا الصدام المتوحش وهذا البغي وهذا الظلم وهذا العتو في الأرض وهذا الفساد المستشري لقتل الأبناء الصغار، ربما رضع وربما صبية صغار وربما نساء وربما شيوخ. وهذا كله نهى الإسلام عنه أشد النهي، حتى في الحرب حين يواجه المسلمون أعداءهم أمروا بل نهوا أن يقتلوا صبيا أو امرأة أو شيخا أو راهبا في صومعة، بل كذلك نهاهم الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقطعوا شجرة يستظل بها الناس أو تثمر ثمرة يستفيد منها الناس. كتابنا اليوم للمرأة، وأنا أنصح كل امرأة مسلمة، يا إخوانا عندنا موسوعات خاصة بالمرأة حتى في زينتها، موسوعة زينة المرأة في الإسلام، موسوعة المرأة الإسلامية في الإسلام، تكريم المرأة في الإسلام، المرأة بين الجاهلية والإسلام، عشرات الكتب ألفت من أجل المرأة، من أجل وضعها السابق على الإسلام، ومن أجل وضعها في الإسلام، ومن أجل وضعها الحالي. وأنا أشاهد أحيانا على قناتنا الحبيبة مقطعا فيه دعوة لحزب النور، يبين فيه هذه الطفلة الصغيرة الوديعة التي تسأل أحد الإخوة الملتحين في حديقة، هل صحيح هل أعادوا المرأة من العمل، هل صحيح هتحجبوا النساء بالعافية، هل صحيح كذا وكذا، فيخرج معها في دقيقتين أو أقل تقريبا ليعرض جزءا من برنامج المفترض أن ينتبه له الناس في التعليم، في الصحة، في المواصلات، في الطرق، في الرعاية، في عمل المرأة. عمل المرأة جائز أن تعمل المرأة، بل أحيانا ربما يكون واجبا عليها أن تخرج للعمل إذا احتاج المجتمع ذلك، لكن كيف تخرج، كيف يصونها الإسلام، كيف يعني يحوطها الإسلام برعايته في ملبسها حتى لا يعتدي عليها معتدي، حين يأمرها بالحجاب إنما يقول ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، تعرف بلباسها أنها حرة، أنها عفيفة، لا يجرؤ بلطجي أو سيء الأدب أو ولد مسف أو منحرف أن يقترب منها أو أن يمس منها شعره. ليه؟ لأنها التزمت حجاب الله عز وجل الذي أمر به من فوق سبع سماوات، فكان هذا المعنى موجودا عندها، ألا تؤذى بقول أو بفعل. يصونها في حين تعمل، حين تخرج في مواصلة محترمة لا يحتك بها محتك، ولا يعتدي عليها معتد، ولا يعني يهينها إنسان لا كرامة له. حين تخرج للعمل تخرج معززة مكرمة، تكون في مكان آمن، لا تحدث فيها في هذا المكان خلوة بينها وبين رجل فيوسوس لها الشيطان أو يوسوس له، وربما تحدث يعني بينهما أو يحدث بينهما بعض ما لا يعني يحمد عقباه. هذا هو الإسلام الذي يكرم المرأة ويحترمها على كل المستويات وعلى كل الأصعدة، كرمها أما، كرمها بنتا، كرمها أختا، كرمها زوجا، كرمها عالمة، مجاهدة، صابرة، محتسبة، كرمها في كل الأحوال وفي كل زمان ومكان منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. تعالوا حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أيدينا، أقول تعالوا ننظر حال المرأة قبل الإسلام ثم نعرف حالها بعد الإسلام، لتعرفوا ولتعرف كل امرأة الحرة عفيفة شريفة، كل مصرية أبية تعرف كيف صانها الإسلام وكيف يعني احتفظ لها بحقوق كثيرة كانت كلها ضائعة، بل كانت تهان أشد الإهانة. المرأة في نظر الملل والتشريعات السابقة على الإسلام عند الإغريق، هناخد كده من عند اليونان واحنا جايين كده نعدي أكتر بقى من 2000 سنة عشان نشوف المرأة في غير الإسلام كيف كانت تعامل، ثم لما جاء الإسلام كيف عاملها الإسلام. المرأة في نظر الإغريق محتقرة ومهانة، وهي رجس من عمل الشيطان. المرأة هكذا إذا أراد أن يستمتع بها يستمتع، إنما هي في الأخير يعني رجس من عمل الشيطان. عند الرومان تعذب، ومش عذاب بقى أو تعذيب يعني بالقول أو حتى بضرب أو كذا، عشان بيقعدوا يصيحوا كده على الإسلام ويقول لك الإسلام فيه إهانة للمرأة وفيه ضرب وفيه كذا. افهم واسمع وانظر وقارن بين حال المرأة قبل الإسلام وحالها في الإسلام، حتى لو أمر القرآن بضرب المرأة الناشز وبيانت السنة كيف يحدث هذا الضرب الذي ليس مبرحا، الذي لا يكسر يعني سنا ولا يفقع عينا ولا يؤذي، حتى نهي زوجها أن يقبحها بالكلام، هذا تكريم ما بعده تكريم، لكن عند الإغريق تحتقر وتهان ورجس من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. وعند الرومان تعذب بسكب الزيت الحار على جسدها، يعني سخنوا زيت زي بيقلوا بطاطس ولا كذا ويصبوها على المرأة إلى هذا الحد من هذه الإهانة عند الصينيين تباع وتشترى. وقد بلغني أن في الصين وفي الهند الآن ربما بعض البيوت تبيع أيضا يعني بناتها، مش البيع المجازي إنها يعني تستأجر للحرام وللزنا، لا، بيع بيع وشراء، يأخذها وتكون ملك يمين له ويبيعها ويشتريها يعني. تباع وتشترى، وهي عندهم ماء مؤلم يغسل السعادة والأمل، ده التعبير. طبعا هذا الكلام موجود في هذا الكتاب الجيد الممتاز وفي كتب كثيرة على شاكلة هذا الكتاب الذي معنا. أيضا في قانون حمورابي يعتبرون المرأة من الماشية. أنا يعني طبعا أنقل هذا الكلام، اللي عايز نقول له الجزء والصفحة، واللي عايز يرجع للكتاب، واللي عايز يرجع على الإنترنت ويكتب كده المرأة قبل الإسلام، المرأة في نظر الإسلام، ونشوف الإسلام كرمها قد إيه. حتى لا يتصور متصور ما كائنا ما كان اعتقاده إن لو الإسلاميين جاءوا أو لو أن الإسلاميين جاءوا إلى الحكم ماذا سيفعلون بالنساء. مش ممكن إسلامي صحيح يعني منتسب للدين بالفعل يعني يخرف أو يناقض القرآن أو يعني يترك السنة، إنما سيعمل بما في القرآن والسنة. هذا المنهج الذي معنا، الذي نسأل الله أن يثبتنا عليه. أقول أي إسلامي سيحكم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لن يتعداه، عشان لما نعرف ما رأي الإسلام في المرأة نتأكد أن المرأة ستعيش أحلى وأجمل لحظات حياتها في ظل دولة الإسلام. عند الهنود يقولون الريح والموت والجحيم والسم والأفاعي، كل ده ليست أسوأ من المرأة، يعني عايزين يقولوا أن ده زي وزي المرأة، أو ربما المرأة أسوأ من هذا، أسوأ من السم ومن الأفاعي ومن الجحيم ومن الريح ومن الموت. الفرس أباحوا الزواج بالأمهات والعمات والخالات والأخوات، يبقى الإنسان مع أخته أو مع أمه أو مع عمته كما يكون مع زوجته. يعني مثل هذا الأمر الفظيع الذي يسمى عندنا في ديننا زنا المحارم، هذا في عقائد الفرس يفعلون هذه الأفعيل الباطلة. عند اليهود المرأة كالخادم ويمكن بيعها وشراؤها، وإذا حاضت لا تؤكل ولا تشارب ولا تجالس. ليه؟ لأنها رجس من عمل الشيطان عند اليهود، ولا ينام بجوارها. نحن عندنا على العكس تماما، في هذه الحالة التي تكون المرأة فيها في نفسية إلى حد ما يعني فيها نوع من الكآبة أو الضيق أو التعب البدني من آلام أو غيرها، تعامل أكرم المعاملة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة حائض هي التي تروي هذه الرواية يشرب، فيقول لها أين موضع فمك، أنت شربت منين، ليشرب من نفس الموضع وهي حائض، وينام في حجرها عليه الصلاة والسلام وهي حائض، وينام مع زوجته ميمونة في لحاف واحد وهي حائض، بل ويباشر زوجته وهي حائض صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست رجسا من عمل الشيطان، ولأن هذا الأمر ليس من عند نفسها، وإنما هو شيء جعله الله عز وجل في النساء من أجل الحمل والولادة إلى آخره. هذا أمر عند غير المسلمين يعد مسبة للمرأة ويعد عارا كبيرا. عند النصارى اعتبروا المرأة مسؤولة عن الانحلال الأخلاقي في المجتمع الروماني. ليه؟ لكثرة اختلاطها بالرجال، هكذا قالوا. يعني اختلاط المرأة بالرجال لأنه كده عند النصارى غير محمود، لا أريد أن أقول غير يعني مشروع، لكن أقول غير محمود. فإذا اختلطت بالرجال كانت سببا في الانحلال الأخلاقي في المجتمع، فقرروا أن الزواج دنس، طبعا ده بقى نوع من الشطط يجب الابتعاد عنه. اعتبروا الزواج دنسا، يبقى الرهبنة أفضل، يبقى ما حدش يعني يعيش مع امرأة، يبقى النساء وحدها والرجال وحدهم. ويعني ليه؟ لأن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه، وأن العزب عندهم أكرم عند الله عز وجل من المتزوج، ولذلك أعلنوا أنها أي المرأة باب من أبواب الشيطان. ثم ناقشوا في مؤتمراتهم، وده كلام مهم وخطير جدا، هل يا ترى هي إنسان المرأة، يعني إنسان ولا غير إنسان، يعني هي بشر ولا غير بشر، هل لها روح ولا ملهاش روح. تخيلوا وصل الأمر إلى هذا الحد. وهل يعني أسئلة كثيرة. ثم أخيرا قرروا أنها إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. شوف الظلم والبغي. شوف ده لما النبي عليه الصلاة والسلام اشتكت له امرأة أن زوجها يعني ضربها ضربا مبرحا، قال يعمد أحدكم إلى ضرب امرأته فيجلدها جلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر الليل. كان عايز يقول أنت يا أخي خلي عندك دم، عفوا إزاي تضربها هذا الضرب المبرح ثم آخر النهار تحتك بها وتريد أن تستمتع معها في لحاف واحد؟ يعني إيه؟ ما هذا الشعور أن يصل بالإنسان هذه العنجهية أو هذا الصلف وقلة الحياة أنه يتعدى بالضرب لامرأته أو على امرأته ثم بعد ذلك يريدها ليستمتع معها وتستمتع به؟ كيف يكون ذلك؟ فهم قرروا أنها إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. ومن تحريفهم قول القديس بونافنتور، واحد اسمه كده، قال إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا، يعني كمان مش حيوان يعني، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته والذي تسمعون هو صفير الثعبان. يعني لما تتكلم المرأة كأنه فحيح الأفعى. شوف إلى وصل إلى إيه، إلى هذا الحد. في عصر هنري الثامن أصدر البرلمان الإنجليزي قرارا يحظر على المرأة أن تقرأ في العهد الجديد، يعني كمان ما تقرأش في الكتاب الذي تدين به. أي ظلم هذا وأي بغي هذا، لا تقرأ في العهد الجديد لأنها تعتبر نجسة، يبقى ما تقربش منه، ومن ثم مش هتفهم إيه اللي فيه، ومن ثم لن تطبق تعاليمه. إذا كان هذا، شوف بقى عشان نعرف القدر الأكبر من الحرية الفكرية والحرية العقدية والتعليم في الإسلام كيف كان يعني سببا وكيف كان موجها للمرأة. احنا عندنا في يعني معاجمنا أو في كتب التراجم عدد كبير جدا من النساء المعلمات، لا كنا يجلسنا ليعلمنا الرجال، يجلس في المجلس طلبة علم يروون عن كريمة المروزية وعن حفصة بنت سيرين وعن معاذ العنبرية، وقبل كل هؤلاء كان الصحابة يأخذون عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. لهذا الحد تصل إلى كرسي العلم فتجلس وتعلم ويتعلم من ورائها الأبناء والبنات إلى آخره. لكن هؤلاء كانوا يمنعون المرأة من أن تقرأ، حتى تريد أن تسبح، تريد أن تقرأ وتأخذ حسنة كده على كل ما تقرأ، كانوا يمنعونها. لماذا؟ بحجة أنها يعني نجسة. القانون الإنجليزي سنة 1805 كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته. واسمعوا بقى يعني الصاعقة دي، ممكن واحد يبيع زوجته زهق منها يقول لك يبيعها. طب يبيعها بكام؟ نصف شيلين، يعني 6 سنت، يعني ما يقابل 30 قرش، يعني ما تجيبش رغيف عيش. تخيل، هذا القانون الإنجليزي سنة 1805 يبيح للرجل الزوج أن يبيع زوجته في السوق بما يقابل رغيف، يعني كده ما يعني ما ايه ما حصلتش ربع جنيه عنده ولا نص جنيه بالرغيف النظيف. تخيلوا، هذا موجود عند هؤلاء جميعا الذين ذكرناهم فيما يتعلق بالمرأة ككيان. ثم جاءت الجاهلية التي سبقت الإسلام بقليل، وكانت المرأة عند العرب يعني مهانة أيضا كحالها في كل ما سبق من أزمان. كانت أيضا تورث كسقط المتاع، لو واحد متجوز واحدة أو أكثر، وكانوا يتزوجون بالعشرات دون ضابط ولا رابط ولا عدد محدد، يطلق في أي وقت، يتزوج في أي وقت، وطرق الزواج أيضا حين تعلمها طرق يندى لها جبين الحر. الحر رجلا كان أو امرأة يندى له الجبين حين يسمع، أو يندى جبينه حين يسمع هذا الكلام في كيفية الزواج في الجاهلية، كيف كان الزواج في الجاهلية. لم يكن لها حق الإرث، ما تورث، بل هي التي تورث. فالراجل اللي بيموت وعنده أكثر من زوجة ممكن ابنه يرث هؤلاء الزوجات، وإذا ورثها خلاص زي أبوه ما كان بيتعامل معها سيتعامل معها، مع أنها في مقام أمه في شريعتنا نحن المسلمين. زوجة الأب يعني هي أم للأبناء من الزوجات الأخريات، يعني يجوز له أن يراها، تنكشف عليه، تكون حاسرة الرأس إلى آخره، تبدو مواطن الزينة منها لأنها أم. لم يكن لها أيضا على زوجها أي حق. الإسلام كفل للمرأة حقوق في الحياة الزوجية كفل لها حق المهر، حق الانفاق عليها، حق السكن، حق الرعاية الكاملة، حق التوجيه والإرشاد، كل هذه حقوق ليأخذ بيدها إلى ما فيه رضا ربنا عز وجل. الكلام كثير عن الجاهلية وعما سبق الجاهلية عن المرأة، لكن حتى نطعم الكلام بكلام الله عز وجل، القرآن الكريم يناشدنا وينادي المؤمنين: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. القرآن حين يخاطب أهل الإيمان ويقول قوا أنفسكم وأهليكم، الأهل المقصود بها الزوجة والأولاد كذلك. لما سار موسى بأهله آنس من جانب الطور نار، يعني لما سار هو وزوجته أو سار بزوجته، فالأهل في القرآن يعني الزوجة. القرآن يأمرنا أن نحمي أنفسنا من النار، وأن نحمي زوجاتنا أيضا، وأن نحمي ذوينا من أبناء وبنات من النار ومن غضب الجبار. نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لم يكن لها حق على زوجها، لم يعني يجعل الجاهليون للطلاق عدد محدود، يطلق 100 210 آلاف أيا كان، مش هيطلق 3 طلقات وبعدين لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كما شرع الإسلام، إنما كان فارق المسألة كده. ليس لتعدد الزوجات في الجاهلية حدود، مش 3 ولا 4، 40 ممكن، 4000 ممكن إن كان عنده القدرة، مفيش حدود لهذا الأمر. كان الولد يرث زوجة أبيه، والقرآن نهى طبعا عن هذا، قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لأن هذا كان واقعا بالفعل، أن الولد ربما ينكح زوجة أبيه. كانت تمسك للضرار والاعتداء، يعني إذا يعني امتنعت العشرة أو استحالت العشرة بينها وبين زوجها، إذا قالت له سرحني، إذا قالت له اتركني، كان يمسكها للضرار والاعتداء عليها للإيذاء. نهى القرآن عن هذا، ونهى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا عن هذا. ثم إذا وجدت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني في الإسلام تترك تطلب تختلع، أما في الجاهلية ما كانوا يعني إلا ليذروها معلقة، يعني لا يسرحها بإحسان ولا يعاملها بلطف وأدب، وإنما يجعلها معلقة، لا هي زوجة ولا هي يعني مطلقة. كان أحدهم إذا أراد شبه يعني بعض صور يعني الفجاجة وقلة الحياء والديوثة وعدم الأخلاق، كان أحدهم إذا أراد نجابة ولد، يعني عايز يبقى له ابن نجيب، يعمل إيه؟ يحمل امرأته بعد طهرها من الحيض، ياخدها يعني إلى رجل نجيب لنفسه، ياخدها كده عند راجل معروف إنه فارس أو إنه شاعر. تعرفين ده إيه بالضبط؟ عفوا، يعني في الناس اللي بتشوف سلالة الفرس أو الخيل، هناك سلالات نادرة، فبعض الناس يأخذ الفرس الأنثى عنده ليجعل فرسا ذكر أو يعني حصان يعني ينزو عليها، لأنه من سلالة يعني أكثر ندرة أو يعني أو نجيبة أكثر، يعني عربي أصيل أو ما إلى ذلك، فيأخذ الفرس ويذهب به إلى المزرعة الخاصة، ثم يجعل هذا الفحل ينزو عليها لتحمل هذه الفرس من إيه؟ من فرس نجيب، يبقى عنده سلالة حلوة. ده كان بيعمل كده بالضبط، ياخد مراته ويذهب بها الى رجل النجيب. يا سلام على النجابة وعلى الفحولة وعلى الفروسية، فارس وشاعر، ويجعل امرأته تدخل عنده حتى تحمل منه، وهو بقى قاعد بره الخيمة يستنى لما تحمل. تخيل هذا يعني كلام، اقسم بالله كأن شعري سيقف في هذه اللحظة، لان لا يتصور ابدا لانسان عنده كرامة، عنده مسحة كرامة، مش هنقول بقى عنده دين ولا عنده إسلام ولا غيره، لا لا لا، أي بشر عنده ده، في ده الحيوانات تغار، القرود تغار، تغار الحيوانات تغار، إلا الخنزير، ممكن خنزير لأنه دنس وقزر ويعني كل طعامه في النجاسة، يعني إذا رأى ما يعني ذكر آخر ينزو على أنثى ما فيش مشكلة، إنما الحيوانات الأخرى يعني الكلاب وغيرها ربما يعني تثور ثورة عارمة إذا وجدت أنساها ينزو عليها ذكر آخر. فده كان صورة من صور الإهانة والاحتقار للمرأة. كل نساء الدنيا يعني العاقلات يعني أو بعض من اتصفنا بشيء من العقل والحكمة، المفترض أن تقول لبنات جنسها انتبهي لقد كنا في وضع مهين جدا أشد المهانة، ثم أعزنا الله عز وجل بالإسلام. وسيدنا عمر لما قال الكلمة الشهيرة الجميلة قالها، يعني الرجل المسلم، وأنا أتصور كذلك يعني كل مسلم على وجه الأرض ذكر أو أنثى، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مش الحرية أو الليبرالية أو العلمانية هي اللي هتجيب الكرامة للمرأة، مش حقوق الإنسان هي اللي هتجيب الكرامة للمرأة، إنما انظري أيتها المرأة المسلمة أو أيتها المرأة المصرية، انظري في تعاليم دين الإسلام لتعرفي كيف كرمك الله وكيف رفعك ورفع قدرك وأزاح عنك أو عن كاهلك كثيرا من أو يعني أوضار الجاهلية وأصارها الذميمة. كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم أيضا على الزنا، على البغاء. القرآن نزل طبعا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إذا أرادت الزواج يعني نزوجها إنما لا نكرهها على البغاء، إذا أرادت التعفف لا نكرهها على هذا حتى يكسب منها بعض القوت. هؤلاء الذين يطلق عليهم الديوثون الذين يتركون نساءهم يفعلون أو يفعلن هذه الجريمة النكراء. كان عند الجاهلية أنكحة فاسدة كثيرة، منها أن يشترك الرهط، الرهط ده من 13 يعني مجموعة من الرجال في الدخول على المرأة، كل يدخل ويعطونها الحق في أن تلحق المولود اللي تحمل فيه وتولده، تلحق بمن تشاء من هؤلاء، عندها لستة، عندها كم واحد بيجي لها، بعد ما تولد تقول له هو ابنك يا فلان، ما يقدرش يفتح بقه خلاص يلحق به. ده نكاح، ده صورة من صور النكاح الفاسدة في الجاهلية قبل الإسلام. الإسلام كرمك ورفع قدرك وانت في بيتك بحيائك بأدبك، يجعل لك وليا يتولى عنك مقابلة الزوج أو يعني ولي الزوج أيضا أو النائب عنه أو وكيله، ويجلس معه ويتكلم معه، وبنتي يعني كذا وتتعلم كذا وتريد كذا وهي في وضع اجتماعي كذا، يعززك ويكرمك، ثم يعطيك مهرا خاصا بك حق لك تنفقينه فيما تشائين، في يعني في ملابس في كذا فيما تحبين، مهر خاص بك حق خالص لك، يعد لك مكانا لائق بك، يجعل لك كذلك نفقة مستديمة، يعالجك، يفعل كذا، مأمور بهذا ومتعبد به، فأنت تفعلين هذا وتأخذين هذا الحق. قبل ذلك ما كان هذا حق، قبل ذلك كانت هذه الصور الذميمة من صور قضاء الوتر، أنها تقضي وتراه بهذه الكيفية، تعيش مع هذا تارة ومع ذاك تارة أخرى. أيضا السفاح بالبغاء العلني ده كان صورة من الصور، طبعا كان في مجموعة من النساء العاهرات يضعنا على يعني بيوتهن أو خيامهن رايات حمراء، يقول لك أصحاب الرايات الحمر، أصحاب الرايات الحمر يعني المكان ده اللي عايز يروح عياذا بالله يزني يذهب إليه. فدي صور الجاهلية الحديثة فيها الكلام ده، الحمد لله ليس عندنا في بلاد الإسلام بهذه الفجاجة وهذا الوضوح القذر، إنما في بلاد أوروبا فيه الكلام ده، في أماكن معروفة ومرخصة إن اللي عايز يروح للمكان المرخص عشان يفعل الكلام الفاحش ده، إنما في الإسلام ما فيش الكلام ده. في الإسلام فيه صيانة للمجتمع، فيه حرص على كرامة المرأة، إذا أرادت أن تقضي وترها أمر الإسلام الآباء أن يسارعوا بتزويج بناتهم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لا تنتظر حتى تأتي الفتاة بحمل سفاحا أو كذا وتؤخر زواجها لعلة أنها تعمل وأنت تأخذ منها بعض المال، وهذا موجود للأسف الشديد في الخليج بصورة كبيرة جدا في تأخير الزواج للبنت حتى يعني تضج ويعني تريد أن تقضي وطرها وأن تقضي شهوتها في الحلال عن طريق الزواج، فيعني التي تمسك بدينها يعني نسأل الله أن يعينها، ولكن هناك من تنفلت ومن تقع فيما حرم الله عز وجل بسبب أنها راغبة في أن تستمتع بما ركب فيها من غرائز، لكنها منعت بفعل فاعل أو بقهر قاهر لها من أجل أن يتحصل على بعض أموالها أو ما إلى ذلك، أو يغالي للطرف الآخر الذي يريد أن يتزوج من ابنته يغالي في طلب المهر فيحمله ما لا يطيق، ومن ثم يتأخر سن الزواج عند كثير جدا من فتيات المسلمين في بلاد الإسلام في الخليج وفي السعودية وفي غيرها. هذا كله بفعل فاعل وكله يناقض ويعني يتنافى مع دين الله عز وجل. طبعا زد على هذا بقى صور الاستتار واتخاذ الأخدان، ان المرأة تتخذ خدينا لها او عشيقا وترافقه فيما حرم الله. نسأل الله ان يسترنا وان يستر بناتنا اجمعين ونساءنا. كان في ايضا نكاح المتعة الذي حرمه الاسلام وتبيحه الروافض الشيعة الذين يتزوجون لربع ساعة ونصف ساعة وساعتين وما الى ذلك بحجة ان هذا من الدين، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. ايضا كان في نكاح البدل، نكاح البدل ان واحد عنده بنت يزوجها الواحد ياخد بنته، عنده اخت يزوجها الواحد ياخد اخته من غير بقى مهر ومن غير كذا، ما يديلهاش يعني لا هو يعطي ولا الاخر يعطي إيه ابنته او اخته، كأنه نوع من التنازل في صور للأسف قميئة انه يعني انسان يتنازل عن امرأته لاخر والاخر يتنازل له عن مراته بدل. ها ده بيعملوه بقى الناس الفجرة، ها المنحرفين الذين يعيشون في الخمارات، وربما يعني كثير من الناس يعني يعرفون هذا الأمر. أيضا في نكاح كان اسمه نكاح الشغار، أن يزوج أخته أو بنته على أن يزوجه الآخر أخته أو ابنته من غير مهر، يعني في نكاح بدل وفي نكاح إيه نكاح شغار. أما يعني المرتقون الرأيين شوية، الناس اللي هم وضعهم عالي كده برستيجهم خاص من العرب كقريش، فكانوا يزوجون على الصورة التي عليها الإسلام بخطبة ومهر وعقد، ولكن كانت عدة الوفاء عندهم سنة مش 4 أشهر و10 مثلا، وكانت المرأة تلبس أسوأ الثياب وتسكن في أخس الغرف، إذا مات زوجها تظل سنة على هذا النحو. دي صورة من صور الإهانة والتحقير للمرأة. المرأة بقى أيا كانت، عند الإغريق، عند اليونان، عند حمورابي، عند الصينيين، عند الهنود، عند اليهود، عند النصارى، عند العرب في الجاهلية. تعالوا شوفوا حاجة بسيطة كده مما كرم به الإسلام المرأة حتى نعرف قدر المرأة في الإسلام. احنا الحمد لله طبعا باعتبارنا مسلمين والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، نتعامل مع نسائنا بما علمنا ربنا عز وجل في كتابنا الخالد وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنا الفخر أننا مسلمون، وكل امرأة مسلمة ينبغي أن تسعد وأن تفتخر بأنها مسلمة. صحيح هناك تجاوزات من بعض الرجال، هناك سوء أدب من بعض الرجال، هناك انحراف من بعض الرجال، هناك تقصير من بعض الرجال، صحيح، وإن كانوا هذا البعض ربما يكون كثيرا بعض الشيء، لكن ليس هذا طعنا في الدين، هذا طعن في شخصه هو، في تدينه هو أو في عدم تدينه هو، في عدم أخذه بما أمر به كتاب ربنا عز وجل وبما وضح نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. انظر إلى مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، وأنا حضراتكم لو تذكرون في اللقاء الماضي حين تكلمنا عن يعني حقوق الإنسان في الإسلام، أول مظهر من مظاهر هذه الحقوق كان هو التكريم الإلهي للإنسان عموما، أيا كانت اعتقاداته، أيا كانت ملته، أيا كانت أفكاره، فيه تكريم واحترام له. لذلك احنا وضعنا بين قوسين قصة الفتاة التي تعرض في ميدان التحرير وضربها العسكر، ان ايا كانت هذه المرأة، وانا لست مع الذين يقولون اللي وداها وما اللي ما ودهاش، ايا كانت ذهبت بغرض خبيث بغرض نبيل، ايا كانت ايضا منتقبة غير منتقبة، هذا عرض امرأة انتهك بالشكل الذي رآه الناس، لا ينبغي ان يوافق عليه مهما التمست المعاذير. هذه صورة وحشية جبانة قذرة للتعامل، الحيوان لا ينبغي أن يتعامل معه هذه الكيفية، لو حيوان لا يتعامل معه هكذا، يعني إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لما وجهنا الإسلام إلى هذا، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، حتى الحيوان قال له سيدنا عمر للرجل الذي يسوق الماعز للذبح وهو يشدها شدا عنيفا، قال ويحك أو ويلك سقها إلى الموت سوقا رفيقا، وإحنا تعلمنا أن في كل ذات كبد رطبة أجرا، ولما واحد يضرب الدابة وهو يسير نقول له يا أخي اتق الله لا تعنف، لا تضرب هذا الضرب الذي يؤذي الدب الحمار أو الحيوان أيا كان شكله، إذا ضرب وهو يسحب عربة أو ما إلى ذلك نقول له يا أخي حرام عليك ما تفتريش. فلما يفعل هذا واحد كائنا ما كان اعتقاده، ده مش واحد، ده كانوا مجموعة كبيرة بهذه الوحشية وهذا الضرب والركل بالأرجل ثم يتعرى جسدها، لا هذا لا يقبله إنسان أبدا على وجه الإطلاق. لذلك نحن نقول إن الإسلام بداية من تكريمه للمرأة أنه سواها بالرجل في العمل وفي الأجر، إن يعني المرأة مثل الرجل في العمل في التكليف، بل رفع عنها بعض ما كلف به الرجل، فالمرأة في زمن حيضها لا يجوز لها الصلاة، أما إذا كان في شهر الصيام فيجوز طبعا لا يجب عليها أن تفطر، ثم يعني تعيد الأيام التي أفطرتها إن كانت حاملا إن كانت مرضعا، تعيد الأيام بعد ذلك أو تقضي بالفدية إذا لم تستطع القضاء. هذا من يعني تكريم المرأة، لكنها مكلفة بالصلوات الخمس في أوقاتها، وإن كان رفع عنها أن تذهب إلى المسجد. ليه؟ لأن عندها أعباء في بيتها، فإذا صلت في بيتها منفردة تأخذ أجر الذي يذهب إلى المسجد، تحافظ على الصلاة مثل ما يحافظ عليها الرجل. ولذلك المرأة لما راحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له أنا وافدة النساء إليك، أرسلنني يسألنك يا رسول الله أن الرجال يصلون معك في المسجد ويعني يعتمرون ويحجون ويجاهدون ويتعلمون ويعلمون ويدعون إلى الله، ولكن المرأة قاعدة البيت تنظف الملابس وتطعم الأبناء وتفعل كذا وكذا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أخبري من وراء أنت وأبنائك، هذا يعدل الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله عز وجل. فالمرأة في مساواة في أنها مكلفة مثل ما كلف الرجل بأداء الفرائض واستحباب السنن إلى آخره، وأيضا في الثواب والعقاب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأيضا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قالش الرجال هم أكرم الأكرم عند الله، وإنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والآيات كثيرة، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وأيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، آيات كثيرة جدا. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. أنا بس عايز أقول للناس الذين يخرجون على هذه القنوات ويقولون أنتم بتهمشوا المرأة أنتم بتعملوا كذا في المرأة، لا والله الإسلام لم يهمش المرأة، بل جعل لها الدور الأكبر في تنظيم حياتنا وفي تفريخ الأجيال النافعة وتخريج الأبطال الذين يجاهدون في سبيل إعزاز الوطن، في سبيل إعلاء كلمة الله، في سبيل نشر الخير والحق وإعلاء كلمة الحق عالية خفاقة في كل مكان. الإسلام رحم المرأة رحمة يعني عظيمة، وحرم حتى كما أشرت منذ قليل حرم قتلها في الحرب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء بايعهن صلى الله عليه وسلم وقال فيما استطعتن وأطقتن، يعني حسب الطاقة والاستطاعة والقدرة. هكذا رحم الإسلام المرأة رحمة عظيمة، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، ماذا تريد المرأة أكثر من هذا؟ كما أشرت أيضا في معاملة الإسلام للمرأة في زمن الحيض معاملة كريمة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبقوله صلى الله عليه وسلم حين قال لرجل واكلها، أي كل معها، لما سألوا واحد من الصحابة عن مسألة الحيض بالنسبة للمرأة وقال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، قالت له يا رسول الله إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك، يعني مدي إيدك وهاتي الخمرة يعني زي الغطرة أو ما شابه ذلك، أو ادخل المسجد هاتي المصلية مثلا، إن حيضتك ليست في يدك، يعني تدخل حتى لتأتي من داخل المسجد بهذه الخمرة. وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقال صلى الله عليه وسلم أحرج عليكم يعني أحذركم تحذيرا شديدا في حق الضعيفين اليتيم والمرأة، ويعني نهى ذلك الرجل الذي ضرب امرأته فقال يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم لعله أن يضاجعها من الليل، هذا لا يجوز. وكان عليه الصلاة والسلام في حياته كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان يقدر لها سنها بل كان يسرب إليها صويحباتها، يجلسن معها، يتسامرن معها، يغنين معها، ينهون يعني يلعبن معها، كل هذا من الدين، وجعلها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد صلى الله عليه وسلم. أليس كل هذا تكريما للمرأة واحتراما لها؟ ثم لما كانت تعلم وتتكلم، من ذا الذي قال إن صوت المرأة عورة؟ هذه المرأة التي تخرج على عدد من القنوات وتقول ده بيقولون صوت المرأة عورة، إزاي نتعامل مع حد بيقول لنا صوتك عورة؟ لا، قال أحد من أهل العلم صوت المرأة عورة إلا إذا تكسرت وتميعت وتميلت وتغنجت في كلامها أو في حركتها. وقال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني ممكن تتكلم. والمرأة الصالحة التي جاءت إلى سيدنا موسى عليه السلام بعد يعني أن سألهما ما خطبكما، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، تكلم هي مع الرجل أجنبي عنها وغريب عنها. ولما سقى جاءت إحداهما وقالت يعني إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وقالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أليس كل هذا كلاما تكلمت به هذه المرأة؟ من قال إن خروجها حرام أو إن عملها حرام أو إن كلامها مع الرجل الأجنبي حرام طالما أنه سيكون منضبطا بضوابط شرع الله عز وجل؟ هؤلاء يثرثرون ويقولون كلاما كثيرا ليشوهوا صورة الإسلام عند كثير من الناس، حتى من أبناء جنسه، من أبناء هذا الدين العظيم، من أبناء هذا الدين الحنيف، يحاولون أن يجعلوا فجوة وهوة واسعة بين من سيكونون بإذن الله تعالى في مناصب وبين الشعب، فيحدثون فجوة كبيرة وهوة واسعة سحيقة حتى يحدث صدام من شكل أو من آخر. الحقيقة هناك كلام كثير في هذا الباب، إذا فتح الله ويسر بإذن الله تعالى نتمه على خير إذا لم ترد أحداث جديدة. أسأل الله تعالى أن يرينا العدل في المحاكمة غدا بإذن الله تعالى، وأن يرينا نصر إخواننا في اليمن وفي سوريا، وأن يعلي راية التوحيد عالية خفاقة في كل مكان، وأخص بالذكر فلسطين كلها، وأن يطهر فلسطين من دنس يهود، وأن ينكس راية الشرك وراية الباطل في كل مكان، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.